أنتم على أمواج راديو الأمان. راديو الأمان للمرأة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. أنتم على أمواج إذاعة راديو الأمان من جمعية الأمان للمرأة والطفل في برنامجكم القانوني القانون بين يديك مع زين فارس، واللي غادي نقدم لكم حلقة اليوم استثناء معكم زينب الإدريسي. مرحبا بكم.
أنتم على أمواج راديو الأمان. راديو الأمان للمرأة.
موضوع حلقتنا اليوم من برنامجكم القانون بين يديك اللي غادي نتعرفوا فيه على مركز الاستماع كأحد أهم مكونات جمعية الأمان للمرأة والطفل، والخدمات اللي كيقدمها والطرق الاشتغال ديالو خلال فترة الحجر الصحي. نخليكم مع هذا الفاصل ونرجع لكم. مرحبا بكم وبكاع الناس اللي التحقوا بنا اللحظة. أنتم دائما على إذاعة راديو الأمان من جمعية الأمان للمرأة والطفل. للتواصل معنا أرقامنا الهاتفية هي 06-68-16-47-03 حليمة أولامي، أو 06-45-80-25-17 زينب فارس، أو عبر بريدنا الإلكتروني www.associationalaman.ma. كيشرفوني في تنشيط حلقة اليوم عن بعد ضيوفي الكرام حليمة أولامي رئيسة جمعية الأمان للمرأة والطفل، زينب فارس المساعدة الاجتماعية بجمعية الأمان للمرأة والطفل، ثم الأستاذ رشيد الغرفي محامي بهيئة المحاميين بمراكش. مرحبا بكم جميعا وشكرا على تلبية الدعوة.
أنتم على أمواج راديو الأمان. راديو الأمان.
بداية الأستاذة زينب، بغيناك تعرفي لنا وتعطينا نبذة على مركز الاستماع وشنا هي الخدمات اللي كيقوم بها والدور ديالو داخل الجمعية قبل وأثناء الحجر الصحي.
السلام عليكم زينب، كنشكرك على الدعوه، وكذلك كنشكر المستمعين ومتابعين راديو الامان على الوفاء ديالهم والتواصل ديالهم معنا دائما. بالنسبه لمركز الاستماع لجمعيه الامل تنميه المراه والطفل، هو واحد المركز اللي كيساعد النساء في وضعيات صعبه، سواء النساء المعنفات، سواء الطلاق، سواء النفقه، يعني اي مشكل كيتعلق بالمراه. مجموعة من الخدمات اللي كيقدمهم هذا المركز، من هذه الخدمات اللي كيقدم هذا المركز، أول حاجة هي الاستماع. من بعدها كنقوموا بالدعم النفسي، حيتاش ملي كتجي عندك المرأة لمركز الاستماع فهي كتكون أول حاجة محتاجة لها هي أنك تستمعي لها، ومن بعد ما تستمعي لها يعني تحاولي تساعديها في الجانب النفسي أكثر، يعني تحاولي يعني تساعديها أنها تخفف من داك الحزن ومن داك الحجم ديال داك المشكل ديالها. من بعد كنديروا كذلك التوجيه القانوني. بعض المرات الا ما قدرناش اننا نديبلاصاو مع السيده المحكمه، ولا ما قدرناش اننا نمشيو معها للمستشفى ولا شي بلاصه، كنوجهوها عبر الهاتف، يا يعني اما كنبقاو حنا وياهم في تواصل كنصيفطوا عاد نديروا التوجيه القانوني. كذلك كنديروا مرافقه قانونيه. بعض المرات كنضطروا اننا نخرج مع النساء، بعض المرات كيجيو نساء اللي ما عارفينش فين يمشيو وما عارفين شنو يديروا، يعني ما عارفينش شنو هما الخطوات ولا شنو هما المراحل اللي يقدروا يديروا الا بالطلاق ولا بدير شكايه العنف ولا بزاف ديال الحوايج. كذلك كياخذوا استشاره قانونيه. لهاد الاستشارة القانونية كتكون عن طريق المحامي اللي هو الأستاذ الغرفي اللي كيشتغل معنا في جمعية أمان، وهو مشكور على العمل ديالو دائما اللي كيقوم معنا، ودائما على التواصل معنا، ودائما كيجاوب على الأسئلة ديالنا. ومن هذا المنبر كنشكرو بزاف على الاشتغال ديالو معنا. هادو هما الخدمات اللي كيقدم مركز استماع، هذا اولا. ثانيا، فمركز استماع كيلعب واحد الدور مهم، كما هو واحد المتنفس النساء يعني اللي خارج الجمعيه، كما كيستقبل النساء اللي خارج الجمعيه وكيقوم بالدعم ديالهم ومساعده ديالهم سواء قانونيا او نفسيا او ماديا او معنويا، فكذلك كنساعدوا الناس اللي داخل الجمعيه. وهنا كيبين بان مركز الاستماع هو ما كيلعبش دور فقط خارج الجمعيه ولكن داخل الجمعيه كذلك، وهذا شيء مهم وضروري داخل الجمعيه.
اذا مركز الاستماع بجمعيه الامان للمراه والطفل، كيف تعرفنا معكم، كيقدم خدمه جد مهمه للناس اللي محتاجين المساعده والمرافقه القانونيه والنفسيه. سؤالي لك زينب هو شنو هي الطريقه المثلى اللي تواصلتوا بها مع الناس اللي طلبوا المرافقه ديالكم وتوجيهاتكم؟ ثم اذا كان ممكن تذكري لنا اهم الحالات اللي اشتغلتوا معها خلال هذه الفتره.
كاينين بعض النساء اللي هما في هذه الفتره هذه دافعين طلاق، كانوا بداو الطلاق قبل من الحجر، بحال مثلا حضروا جلسه واحده وباقي ما حضروش الجلسات الاخرين، جا الحجر وقف هذه الجلسات كاملين، ولكن هي ساكنه هي ولادها في بلاصه اخرى وهو في بلاصه اخرى. فهنا الزوج اشنو كيدير؟ كيشد الراميز، حيتاش كيبقى عنده مدخل في سميت المراه والازواج، كيمشي يستافد هو بالفلوس، يعطيو الفلوس هو، والمراه ما كتستافدش، بحين ان هي اللي عندها الاولاد وهي اللي هازه المسؤوليه. فهنا كيخليها انها تكون عرضه للشارع، عرضه للتشرديه والابناء ديالها، عرضه للجوع، عرضه للفقر، عرضه لبزاف ديال الحوايج. والزوج كيشد الفلوس وكيتبرع مع راسو وما زاد شي مسؤوليه. وهنا كنعد الدوله انها دير تحريات ديالها، وانها تحاول تدير يعني بلوس ليفور ديالها باش تقدر انها يعني تعرف بحال هاد الحالات هادو، حيت هما حالات اللي كثار وهما اللي استمعت لهم بزاف هاد الفتره هادي، وفعلا كان مشكل حقيقي كيعانيو منه بزاف ديال النساء، وكيحسوا بالحقره، كيقول لك كيفاش حنا هازين مسؤوليه وما قدرناش نتوصلوا بهذيك المساعده، وما خدامينش وقاعدين، وكي غنديروا نهزوا هاد الوليدات. كذلك المعاونه ما كيستافدوش منها، علاش؟ حيت اللي استفد من الراميد ما كيستافدش من المعاونه اللي تدارت في رمضان. يعني هاد النساء هادو فهما بحال كنقول لهم خرجوا للشارع، بحال كنقول لهم راه بقى عندكم ما ديروا، كيحسوا بواحد الحقره اللي واحد الاحساس صعيب بزاف. وانا يعني تقاسمت مع مجموعه من النساء، وكان بين هذا النداء للدوله انها تاخذ بعين الاعتبار هاد الناس هادو وهاد النساء هادو اللي في هاد الوضعيه. وكنشكرك مجددا زينب على الحلقه وعلى الموضوع اللي تناولتي، حيت موضوع مهم، وشكرا لك مره اخرى على الدعوه. شكرا.
أنتم على أمواج راديو الأمان. راديو الأمان للمرأة.
شكرا لك زينب. ننتقل الآن أستاذة حليمة، مشكورة على تلبية الدعوة. بصفتك رئيسة جمعية الأمان للمرأة والطفل وأيضا اشتغلتوا في الاستماع بالمركز الاستماع، بالنسبة لك شنو هي الآليات اللي استعنتوا بها من أجل استمرار تقديم خدمة الاستماع عن بعد، وكيفاش تواصلتوا مع النساء اللي محتاجين المساعدة في هذه الفترة ديال الحجر الصحي؟
شكرا زينب على الدعوة المشاركة معك في هذا البرنامج ديال قانون بنيديك، وسعيدة بتشارك مجموعة من الأفكار مع المستمعين اللي أوفياء لتتبع هذا البرنامج ولا هذا إذاعة ديال رجل أمان. ارتباطا بالسؤال ديالك، بالنسبه لنا في جمعيه الامان، بعد ما تم الاعلان عن حاله الطوارئ بادرنا الى الاشتغال على قاعده البيانات، وبالتالي وضعنا راه الاشاره وجوج الارقام من اجل استقبال النساء معنفات. حطينا يعني كان امام المقر الجمعيه، وكذلك نشرنا في الموقع الالكتروني الخاص بالجمعيه، ومن وراها بدينا كنتلقى واحد المجموعه ديال الاتصالات من اجل تقديم شكايات ومن اجل طلب الاستماع والدعم والتوجيه. وكانت هذه طريقه الاشتغال عن بعد يعني بالنسبه لنا كجمعيه وكباقي يعني المؤسسات سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي، حتى هما اشتغلوا عن بعد، نحاولوا نقدموا لهم الدعم النفسي، الاستماع عن القضايا ولا على العنف اللي كيتعرضوا ليه. استقبلنا يعني عدد كبير، حاولنا نسجلوا شكايات عبر المنصة الإلكترونية، حاولنا نعطيو استشارات قانونية، حاولنا نربطوا الاتصال بمستشفيات من أجل تقديم الخدمة ديال شهادة طبية، اتصال بالشرطة والدرك الملكي من أجل تقديم الدعم وكتابة شكاية. يعني كلها كانت بعض الإجراءات اللي حاولنا نشتغل بها بشكل مباشر مع في علاقة مع النساء المعنفات، هذا إضافة إلى تنظيم مجموعة من اللقاءات والندوات. استدعينا يعني جمعيات أخرى اللي عطت التجارب ديالها، حطينا وضعنا تحنا التجربة ديالنا، مداخلات ديال مؤسسة حكومية، الأستاذ يعني المكلف باللجنة الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء واللي كان مشكور قدم لنا توضيحات على مستوى طريقة الاشتغال المؤسساتي بالمحكمة. هادو كلها إجراءات اللي كان فيها الاشتغال على المستوى المدني وعلى المستوى المؤسساتي، ولكن كتبقى التدخلات حقا غير كافية لتلبية الضغط المفروض على النساء ولتلبية يعني الطلبات المتزايدة من أجل طلب الحماية وطلب يعني السلامة الجسدية والنفسية مع هذه الفترة ديال كورونا، واللي كانت منه من الله أنها يعني تزول بأقل الأضرار. ملي كيكون الوضع الصحي كأولوية، فالوضع الصحي مرتبط بالسلامة ديال الإنسان، مرتبط بحق التعبير، مرتبط بحق بحقوق الإنسان بشكل عام، لأن هذه الحقوق هي مترابطة فيما بينها وغير قابلة للجزي، وكيصعب نعطيو الأولوية لواحد المسألة ولا واحد الحق دون حق آخر، وبالتالي هذه هي المسألة الأساسية من أجل تدخل الدولة ولا الحكومة من أجل خلق هذا التوازن ديال حقوق الإنسان في ظل هذه الجائحة.
سؤال ديالي هو واش تزاد هذا العنف الأسري والعنف الزوجي، وشنو هما الأسباب في نظركم اللي أدت ليه، ثم شكون هما أكثر الفئات اللي متضررة واللي اشتغلتوا معها خلال هذه الفترة؟
كانت ارقام ديال النيابه العامه، ولكن هذوك الارقام ما كتبينش فعلا الارتفاع الكبير اللي عرفته عدد ديال الحالات ديال العنف، وانما كتبين عدد الشكايات اللي تقدموا بها النساء، يعني كيعكس شكون النساء اللي كانت عندهم امكانيه تقدموا بشكايات، وهنا فين كتكون الصعوبه، لان ماشي جميع النساء كان عندهم امكانيه انهم يتقدموا بشكايات. اول حاجه كان الورقه ديال التنقل الاستثنائيه كانت عند الراجل، اذا كيصعب ان المراه تخرج بدون وثيقة. ثاني حاجة كاين الخوف من المرض، بحيث أن كل واحد خرج بيقوم بأي شكاية ولا بيدير شهادة طبية كل شيء كيكون خايف منه، وهو براسه كيكون خايف من الناس. كاين كذلك حتى الغلاء، لأن لقينا واحد مجموعة من الحالات اللي جاو يعني مناطق بعيدة من المغرب ما كانش تنقل، كان الغلاء ديال وسائل التنقل كيصعب على مرأة معنفة أنها تدفع يعني مبالغ باش يمكن لها تنقل من اجل تقديم الشكايه ولا من اجل شهاده طبيه، وهذا اللي اضطر بواحد الشكل كبير على الامر. اضافه الى ان كذلك من بين الاسباب اللي اطرات على تزايد يعني ديال العنف نتيجه التداخل ولا تركيبه ديال المجتمع، كاين كذلك الضيق على مستوى المكان، ضغوطات نفسيه اثرت بشكل كبير من اجل تزايد وتيره ديال العنف. العنف هو كذلك هو مرتبط بالتمثلات المجتمع على وضعيه النساء وعلى حقوق النساء، واللي برز بشكل كبير التمييز ضد النساء في هذه الفتره، بان بشكل كبير هذا النوع من التمييز اللي كانوا كيعرفوه النساء. شكرا لك زينب، وكنتمنى لكم التوفيق في برامجكم. تحياتي.
انتم على امواج راديو الامان. راديو الامان للمرأة.
كيشرفني ايضا في حلقه اليوم استاذ رشيد الغرفي، محامي بهيئه المحاميين بمراكش وقانوني بجمعيه الامان للمراه والطفل. مرحبا بك وشكرا على تلبيه الدعوه. كيف ما كتعرفوا أستاذ، الظرف اللي كتمر به البلاد، المحكمة ما كانتش خدامة طيلة هاد الفترة، وكيف ما شفنا مع الأستاذة حليمة أولامي أن نسبة العنف الأسري كانت جد مرتفعة، وبالتالي شنو هما الوسائل والإجراءات اللي ممكن تلتجأ لها السيدة المعنفة باش تضمن حقوقها القانونية؟
تحية جمعوية صادقة لجمعية أمان للمرأة والطفل، ومن خلالها أيضا لراديو الأمان على هذه المبادرة. لذلك فإن النيابة العامة وتجاوبا مع هذا الطرح قامت بوضع بريد إلكتروني يتم من خلاله تلقي الشكايات، بل أنها أعطت أوامرها للضابطة القضائية من أجل تمكين الزوجة المعنفة بالقيام بشكاية مباشرة لدى دائرة النفوذ التي تقع لدى دائرة الشرطة القضائية التي تقع في دائرة نفوذ الزوجة المعنفة. ولكن رغم ذلك فإن بقي الرقم محتشما. أيضا أن هناك تقنية أيضا أخرى تم تشكيلها عن طريق تقديم شكاية مباشرة عن طريق الإنترنت، ولكن للأسف نعرف بأن جل العائلات وأغلب العائلات المغربية لا تتوفر على الإمكانيات اللوجستيكية للتقدم بهذا النوع من الشكايات. إذا ظل المشكلة مطروحا ولا زال قائما إلى الآن، رغم أن هناك تدخلات محتشمة من طرف النيابة العامة تمت على إطرها فتح مجموعة من المساطر في مواجهة هذا العنف المسلط على الزوجة.
أنتم على أمواج راديو الأمان. راديو الأمان.
شكرا لكم أستاذ على التوضيحات. بصفتكم محامي واشتغلتيو في مركز الاستماع، أشنا هي أهم الاستشارات القانونية اللي طلبات منكم هذه الفترة، وكيف كان التتبع ديالكم للملفات والقضايا عن بعد، ثم طرق اشتغال المحاكم لما بعد رفع حالة طوارئ؟
هناك مجموعة من الحالات الحرجة التي سطرت، وهناك مجموعة من الأسئلة الكثيرة التي كانت تثار حول المساطر المفتوحة أمام المحاكم من قبيل الطلاق، من قبيل النفقة، يعني أنه من قبيل أيضا الشكايات التي كانت مفتوحة قبل هذه الأزمة ديال كورونا. هناك أيضا مجموعة من الأسئلة التي تثار غالبا، وهي متى ستعود المحاكم إلى نشاطها العادي حتى يمكن لهؤلاء أن يستفيدوا من حقوقهم. المرحلة الأولى كان متفق عليها من خلال محضر الذي أنجزته اللجنة الرباعية وتبنته أيضا اللجان الثلاثية لمحاكم الاستئناف. هذه اللجان الثلاثية التي تتألف من الوكيل العام للملك والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ومن نقيب هيئة المحامين بمراكش مثلا. إذن هذه اللجان تبنت في معظم خلاصاتها لطريقة التدبير على السيناريوهات التي وضعتها اللجنة الرباعية، وكان من المفروض أن يبتدئ العمل تدريجيا ابتداء من 11 يونيو إلى نهايته على الشكل التالي. أولا أن تتم وضع المقالات الاستعجالية وأيضا مقالات النفقة والأحوال الشخصية والبت في الملفات الجاهزة فيما يخص الطلاق أو التطليق. وأيضا هذا في قسم قضاء الأسرة على أن يستمر العمل بمسطرة المقرر في المواد المدنية والتجارية والإدارية وغيرها، لأنه كما تعلمون أن حالة الطوارئ تم تمديدها إلى غاية 10 يوليو، مما اعتبر معه أن الاتفاق أجل تنفيذه بشكل آخر مع مجموعة من التعديلات التي طرأت عليه إلى حين انتهاء حالة الطوارئ. إذا كانت المرحلة الأولى التي سبق الاتفاق عليها هي من 11 يونيو إلى نهايته هي هاته، فإن في المرحلة الثانية تم الاتفاق على أن تبدأ مجموعة من القضايا، أيضا الأول القضايا الكتابية سواء في التجارية أو الإدارية أو المدنية أو حتى بالنسبة لقسم قضاء الأسرة، باستثناء القضايا التي من شأنها أن يكون مرتبطة باستدعاء الشهود وبحضور المرتفقي العدالة. فقد تم الاتفاق على التجاوز على اتخاذ احتياطات احترازية لتفادي الحضور المكثف للمرتفقي العدالة. والمرحلة الثالثة هي التي اعتبرت بأنها ستكون بمثابة العودة إلى النشاط العادي للمحاكم، والتي ستبدأ ب1 سبتمبر 2020. هذه هي الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها لما بعد حالة الطوارئ، وأيضا شكلت من أجل هذا الغرض لجان اليقظة بجميع المحاكم، تتكون أيضا من ممثلي عن هيئة المحامين بمراكش وممثلين عن المحكمة، عن رئاسة المحكمة، وممثل عن النيابة العامة، وأيضا ممثلين عن كتاب الضبط وعن المديرية. هذه هي مجمل
الخلاصات التي خلصت إليها. والخلاصة الأساسية الذي يريد مستمعي هذا الراديو الاستماع لها هو معرفة ما هي القضايا التي ستروج. القضايا التي تروج حاليا هي قضايا النفقة أولا، والقضايا الجاهزة في ملف الطلاق والتطليق، وقضايا المعتقلين، وقضايا الاستعجالية، وأيضا قضايا حوادث السير في المحكمة الابتدائية بباب الوكالة. إذن هذه هي الخلاصات التي توصلت إليها، وأكيد بأنهم الآن أصبح هناك نوع من التعامل عن بعد عن طريق الوسائط الإلكترونية من خلال وضع مجموعة من العناوين الإلكترونية لهذه المحاكم ولكل شعبها للتواصل عن بعد مع هذه الشعب عن طريق إرسال المذكرات والمقالات عن هذه الطريقة. كما أشير أيضا بأن صندوق المحكمة الابتدائية هو الآن يشتغل من أجل فتح الملفات الجديدة إذا لم يكون هناك اكتضاض أمام هذه، حيث يتم إعطاء الأولوية للملفات التي يترتب عنها أجل قريب أو يكون أجلها قريبا. هذه هي مجمل الخلاصات التي يمكن تنوير الرأي العام بها، وشكرا لكم على تواصلكم.
أنتم على أمواج راديو الأمان. راديو الأمان.
شكرا لك أستاذ رشيد الغرفي، محامي بهيئة المحامين بمراكش، على مشاركتنا في حلقة اليوم. كذلك شكر موصول للسيدة حليمة أولامي، رئيسة جمعية الأمان للمرأة والطفل، والأستاذة زين فارس، مساعدة اجتماعية بجمعية الأمان للمرأة والطفل. للتواصل معنا أرقامنا الهاتفية هي 06-68-16-47-03 حليمة أولامي، أو 06-45-80-25-17 زينب فارس، أو على بريدنا الإلكتروني www.associationalaman.ma. كانت معكم في تنشيط حلقة اليوم عن بعد، استثناء زينب الإدريسي من برنامجكم القانون بين يديك مع زينب فارس. هذا ما كان في أمان الله.
راديو الأمان. راديو الأمان.